أزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وساقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لشيخ مشايخنا العلامة حافظ بن أحمد حكمي، وقد انتهى بنا الكلام إلى ما استمعنا في قراءة هذا السؤال، ولا يزال الكلام موصولاً على ما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه من شروط لا إله إلا الله، وذلك أنه رحمه الله تعالى ذكر هذه الشروط السبعة إجمالاً ثم رجع عليها بالتفصيل مع الدليل. وفي هذا السؤال يقول: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ والمعنى: ما الدليل الدال على أنه يشترط في صحة أو في انتفاع قائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن يكون قد قبل كل ما جاءت به لا إله إلا الله؟ هذا القبول لا يلزم العمل به من كل وجه، لأنه مقيد بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالقبول إنما يقابله الرد، ولكن يجب على المسلم أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة وبما دلت عليه، يعمل بالأوامر بامتثالها ويترك النواهي. قال في الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها، والدليل هنا من باب الدلالة التي يطلق عليها دلالة المفهوم، وذلك أن الدليل قد دل على ذم من رد هذه الكلمة، وهو مستلزم للمدح لمن قبلها ولصحة إيمانه. قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، قال إلى قوله. والأصل أنهم في المصنفات يقولون إلى قوله أو الآية أو ما شابه ذلك، يريدون أن يقرأها القارئ. فقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا هو الشاهد من الدلالة لهذا الجواب وهذا السؤال ولتصوير هذه المسألة وبيان حكمها. إنهم كانوا، أي الكفار كفار قريش، إذا قيل لهم لا إله إلا الله، وهنا في قوله احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أشكالهم وأضرابهم، وليس المراد الزواج المتعارف عليه أو الشرعي، إنما يطلق ويراد به شكل الشيء ونظيره وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وما كانوا يعبدون من دون الله، ما هذه اسم موصول يدل على العموم، لكن هذا العموم من العموم الذي يراد به الخصوص، أي خصوص ما يستحق النار، وإلا فإن الملائكة قد عبدت وعبد بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعبد بعض الصالحين الذين لا يرضون بهذه العبادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، التزموا لا إله إلا الله، اقبلوا لا إله إلا الله، يستكبرون. وهذا هو الرد، رد أو رد الاستكبار. ماذا يقولون؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يقدحون فيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا السفه الذي هم أحق به وأولى، فردوا كلمة التوحيد. لماذا ردوها؟ لما ردوها؟ لأنهم علموا حقيقتها ومعناها، وأنها تهدم كل عبادة ومعبود يعبدونه، وقد أشركوه بالله سبحانه وتعالى في العبادة. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم ذكر الدليل من السنة، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الأمثال في القرآن وفي السنة عني بها أهل العلم عناية فائقة رائقة، وصنفوا فيها المصنفات المستقلة، ولابن القيم رحمه الله تعالى قدح معلى في هذا الباب لا يكاد يسبق فيه. ومن ذلك كلامه على هذا الحديث في كتابه مفتاح دار السعادة، فإنه قد شرحه شرحاً موسعاً فأفاد وأجاد وأتى فيه بالعجائب. وحاصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً بما بعثه الله به من العلم والهدى، وهو الكتاب والسنة مطلق الخير الذي جاء به، بالغيث، والغيث المراد به المطر الذي يغاث به الناس، فجعل الناس في مقابل هذا أو في مقابل هذا الغيث على ثلاثة أصنام: رياض قبلت هذا الماء، ولما قبلته صارت رياضا جمع روضة، فأنبتت من كل زوج بهيج، وقسم قيعان أمسكت الماء انتفع به الناس وصار هذا الماء محاطا مثل الأحواض فينتفعون به الناس يوردون عليه ويستقون منه وما شابه ذلك. والقسم الثالث من هذه الأرض أرض سبخة ليست صالحة للنبات ولا صالحة لإمساك الماء، ابتلعت الماء فلم ينتفع به الناس في وردهم ولا في سقيهم، وكذلك ليست صالحة للنبات. وهكذا الأمم بالنسبة لما بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم والإيمان والدعوة والصلاح هم القسم الأول الذين تعلموا وعلموا وانتفع الناس بهم، والثاني قوم لهم علم وعندهم بعض الهدى يروون العلم ويروون الخير ولكن يتفاوتون في العمل به وقد لا ينتفع بهم قد لا ينتفع بهم الناس. والطائفة الثالثة التي لم ترفع بالهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رأساً، وهذا هو الشاهد من الحديث، وهم أهل الإعراض الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة. وقولي هنا هذا شاهد الحديث بالنسبة للآية كأنه يقابل الذم، وإلا فإن الحديث كله شاهد على القبول والرد، والله أعلم. نعم.
السؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا السؤال الذي ذكره المصنف أيضا متعلق بشروط لا إله إلا الله، وهو أعظم شروطها وأجلها وهو الإخلاص. فقال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ ما الدليل الدال على أن الإخلاص في اعتقاد هذه الكلمة وقولها والعمل بها شرط؟ وقال في الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا هذا يسميه العرب حرف استفتاح، يعني العرب إذا أرادت أن تشعر بأهمية المقول بعده أو بأهمية المقول صدرته بهذا الحرف، ولهذا يعبر عنه العلماء بأنه حرف استفتاح، يعني حرف استفتاح الخطاب. ما فائدته؟ العناية والاهتمام بما يقال. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص لله، وإنما قدم المعمول على العامل الذي هو الخبر شبه الجملة الجار والمجرور على المبتدأ ليفيد الاختصاص أو الحصر، وهو واحد من أساليب الحصر الظاهرة في الكتاب والسنة. وذلك أن العرب أيضاً إذا أرادت أن تحصر الأمر أو أن تبين الاختصاص فيه قدمت المعمول على العامل. الدين الخالص لله هذا أصل السياق، فلما قال لله الدين الخالص دل على مزيد الاعتناء والاختصاص والحصر، وأن الدين لا يكون لله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصاً. ألا لله الدين الخالص من سائر الشوائب. والدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة في المحبة وفي غيرها من كتبه، إنما يطلق على ما كان ملتزماً دائم الفعل، لا ما يترك ويفعل. وذلك أن المسلم لا ينفك عن دينه. قال بعد ذلك وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ومخلصا فاعبد الله، هذه العبادة التي تقدم معنا بيانها، مخلصا هذه حال، يعني إعرابها، يعني إعرابها نعربها حالا، وهذه الحال حال لازمة وليست منزلة منزلة ما يقوله طائفة من النحاة من أن الحال فضلة، يقصدون أنه قد يستغنى عنها في الكلام. والأصل في الحال حيث وجدت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنها حال لازمة لا ينفك عنها الخطاب، لا يستغنى عنها، ليست فضلة في الكلام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين حال، وهكذا. فلا بد من أن تفهم هذا بمعرض عن ما يقرره النحويون وقد يطلق فيه بعضهم القول. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. خالصا من قلبه، خالصا هذه أيضا حال. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مشهور. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك، فقال: لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك، أو هذا نحو هذا المعنى، لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني على العلم عموما وعلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا. فقال: أسعد الناس بشفاعتي، والباء هنا سببية، أي بسبب شفاعتي، من قال لا إله إلا الله، هكذا قال، خالصا من قلبه، حال كونه خالصا، أي القول حال كونه خالصا من قلبه، ليس فيه شائبة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، ليس رياء كرياء المنافقين ولا سمعة، وإنما قالها مخلصا لله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك أي بسبب ذلك وجه الله. حرم على النار، تحريم العبد على النار إما على الأبد وإما على الأمد، ونعني بالأبد بمعنى أن النار لا تسلط عليه مطلقا كما هو الحال في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما هو الحال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، صلى الله أن يجعلنا وإياكم والوالدين والذرية والأزواج منهم. فهؤلاء حرمهم الله على النار أبدا فلا تسلط عليهم النار. التحريم الثاني تحريم أمد، بمعنى أنهم وإن دخلوها وكانوا من أهل لا إله إلا الله لكن أحاطت بهم ذنوبهم، فإنهم يدخلونها ثم يخرجون منها، وهذا داخل أيضا في يعني أنهم تحرم عليهم النار تحريم دخول، وتحرم عليهم النار تحريم خلود. من الناس من تحرم عليه النار تحريم دخول، ومنهم من تحرم عليه النار تحريم خلود. وفهم هذا مهم لأنه يعزلك عن الخوارج والمعتزلة. نعم.
السؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال الأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام، إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
فيه هذا السؤال يذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطا من شروط لا إله إلا الله التي تقدم معنا الكلام عليها على جهة الإجمال، فقال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة، أي ما الدليل الدال على أن الصدق شرط في قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله من كتاب الله ومن سنة رسوله. في الجواب قال: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا افتتاح سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت كما قرر أهل العلم في تناسب الآيات والسور دائرة على الفتنة، على فتنة الأمم بأنبيائها، وفتنة الأنبياء بأممهم، وفتنة الصدق، وفتنة الكذب، وفتنة الإيمان، وفتنة الكفر، إلى ما أشبه ذلك. وقد تكلم عليها الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في طائفة من كتبه، منها كتاب الفوائد، كلاما نفيسا جدا لا ينبغي لطالب علم ولمعتن بالعلم ولمعتن بالدعوة ولمن يحرص على صلاح نفسه وصلاح الناس ألا يقف على حقيقة هذه المعاني وما دلت عليه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يقولوا بأفواههم آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ولا يمتحنون؟ ولقد هذا للتحقيق، فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من مراتب القدر علم الله السابق للأشياء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإنما هذا العلم علم الظهور، بمعنى أن الله يظهر هذا الحال الذي هم عليه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في معتقد أهل السنة لا يعاقب العباد ولا يثيبهم على علمه فيهم، لأن علمه فيهم سابق على وجودهم، وإنما يعاقبهم ويثيبهم على مقتضى العلم الظاهر، على مقتضى ما يقع منهم مما يبرز في الظاهر من أمر القدر. وأما مجرد العلم، مجرد العلم بأحوالهم وما يؤول إليه أمرهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم عليه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا، حال كونه صادقا من قلبه في الشهادتين، في شهادة أن لا إله إلا الله، ما من أحد، أحدها هنا نكرة جاءت في سياق النفي ودخل عليها من الاستغراقية التي تستغرق أفراد هذا اللفظ، تستغرقه استغراقا كاملا. فما من أحد إلا وهذا حاله إذا كان صادقا في قول هذه الكلمة. وقوله هنا صدق من قلبه دليل على أن أصل الإيمان في القلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وأنه يتبعه قول اللسان وعمل الجوارح كما تقدم معنا. ثم ذكر حديث الأعرابي، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن عند مسلم لفظه: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله. وأما قوله حرمه الله على النار، تقدم الكلام على أن التحريم إما تحريم أبد لا يدخل النار أبدا، أو تحريم أمد. قال: وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وهذا الحديث حديث طويل، أخرجه البخاري ومسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
السؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
في هذا السؤال قال المصنف رحمه الله: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ ما الدليل الدال المرشد الموصل إلى مطلوب، وهو أن المحبة شرط في قول لا إله إلا الله وفي اعتقادها من الكتاب ومن السنة؟ في الجواب قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه، وأعظم المحبوبات التي أمر بها العبد تكليفا، التي أمر بها العبد تعبدا، هي هذه الكلمة قول لا إله إلا الله. والمحبة عليها مدار العبادة، وهي من أعظم شروطها، بل هي عند شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم هي العبادة بأصلها. وأصل حركات العالم وأصل ما يقوم به العباد قائم على المحبة، كما قرره شيخ الإسلام في قاعدة في المحبة وطائفة من كتبه. وأثبت الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية محبته لعباده ومحبة عباده له. وليست المحبة كالمحبة، ذلك وذلك أن الاشتراك في الاسم العام أو الاسم المطلق لا يقتضي الاشتراك فيه من كل وجه عند التقييد أو عند التخصيص أو عند الإضافة، إلا عند جهلة الجهمية ومن شايعه. وصفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة على أكمل الوجوه، وعليها إجماع السلف، وهي من أول الصفات التي أنكرها المعطلة على رأسهم الجعد بن درهم قبل أن يبرز جهم بن صفوان. فإن جعد بن درهم هو أول، كما يقول شيخ الإسلام، هو أول من أنكر المحبة والخلة، أول من أنكر المحبة والخلة هو الجعد ابن درهم. ولما قتله خالد بن عبد الله القصري الأموي وجزاه الله خيرا على فعلته، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، فالله أثبت الحب منه لعباده على مقتضى الكمال، وأثبت الحب من عباده له. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام الطوائف في المحبة، أن بعضهم أثبت محبة العباد لله ولم يثبت محبة الله لعباده، ومنهم من أثبت محبة الله للعباد ولم يثبت محبة العباد لله سبحانه وتعالى. وأهل الحق والسنة أثبتوا الأمرين، فالله جل وعلا يحب سبحانه على ما يليق بجلاله وكماله، والعبد يحب الله سبحانه وتعالى. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر أو في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف فيه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الثلاثة الأمور من أعظم مظاهر المحبة ومن أعظم مظاهر الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فليس فوق محبة الله سبحانه وتعالى محبة، كما مر معنا في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من المشركين لآلهتهم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فيه الإخلاص في المحبة والتحابب بين المؤمنين. نعم.
السؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات.
نعم فتح الله علينا وعليك. يقول المصنف هنا في السؤال ما الدليل أو ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ ما الدليل المرشد والموصل إلى مطلوب عظيم وهو أن الموالاة إنما تكون لله سبحانه وتعالى والمعاداة إنما تكون لأجله؟ لما كانت كلمة التوحيد مبنية على النفي والإثبات وذكر المصنف رحمه الله تعالى الشروط السبعة التي تقدم الكلام عليها أراد أن ينبهك على هذين الأمرين وهما النفي والإثبات في هذه الكلمة. والنفي والإثبات من أهل العلم من يدخله في الشروط كما في قول الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد عبيدا. ومنهم من يجعلهما ركنين فيقول النفي ركن والإثبات ركن وهذا أظهر إلى المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لأن الركن جزء الماهية وحقيقتها وهذا من أهم الفروق التي تكون بين الشرط والركن لأن الشرط من داخل الشيء ومن أصله ومن حقيقة معناه والشرط خارجي عنه وهذا أهم الفروق فيما يتعلق بهذا الموضع كلمة التوحيد. أما في المسائل الفقهية والعملية فهناك فرق آخر وهو أن الشرط قد يستصحب وقد لا يستصحب وأما الركن أن الشرط مستصحب على الدوام وأما الركن فإنه قد يكون مستصحبا وقد لا يكون مستصحبا في كل وجه، كما في مثال الصلاة في الطهارة وما شابه ذلك من الشروط، وفي الأركان في الركوع والسجود وما شابه ذلك. أردت أن أنبهك على هذا الأمر، لماذا ذكر الموالاة والمعاداة؟ من أجل أن يفرغ من الكلام على هذه الكلمة، على لا إله إلا الله. قال في الجواب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكفى بهذه الآية وعيدا زاجرا لموادة اليهود والنصارى ومحبتهم، لأن أصل الولاية المحبة والنصرة، وليس من الولاية التعامل معهم في حدود الشرع. فيراد بالولاية الحب والنصرة، وهذا لا يجوز بحال. ثم ذكر بأسلوب الحصر أن الولاية على الإيمان إنما والتي يراد بها المحبة والنصرة إنما تكون لله ولرسوله، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالذين آمنوا مع ما ذكر من صفاتهم كما سمعنا في الآيات هم الذين يوالون. فالولاية، ولاية المؤمن، تكون لله لأجل الله سبحانه وتعالى، تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لدينه. وقد ذكر جملة من الآيات رحمه الله، ومثلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالآية مشروطة، فإذا استحبوا الكفر على الإيمان وجنحوا إلى الكفر وركنوا إلى الكفر فإنه لا يجوز ولايتهم وإن كانوا أقرب قريب. ولهذا أكد بالآية التي بعدها لتتناسب معها، فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات مما سمعناه مما ذكره من القرابة. ثم ذكر آية تدل على العموم، إذا كان في القرابة هذا الحال فهو أيضا في الأعداء من باب أشد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فيعم كل عدو من قريب أو بعيد. نعم.
السؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله، انتقل إلى الكلام على شهادة أن محمد رسول الله، وقال في صياغة السؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ دليل شهادة أن محمد رسول الله، الدليل الدال على وجوب الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه رسول من الله أرسله إلى الخلق جميعا. قال في الجواب: قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. اللام هذه هي اللام الموطئة للقسم، يعني النائبة على القسم عند العرب، كأنه يقسم على هذا الذي يأتي، وقد حرف تحقيق، أكد الجواب على أو أكد الكلام على الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذين التأكيدين أو بهذين التوكيدين، منَّ الله منَّة عظيمة من عنده هي أعظم المنن على المؤمنين، حتى كانت هذه المنة مثل الثوب السابغ لهم أو مثل الظلة عليهم، إذ بعث فيهم رسولاً أرسله إليهم برسالته من أنفسهم، ليس غريباً عنهم ولا أجنبياً عنهم ولا من جنس آخر، وإنما هو من أنفسهم، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم آياته ويزكيهم لأنه يترتب عليها، ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا ظاهر. ومثل قوله تعالى لقد جاءكم رسول، والرسول هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك شهد لنبيه بالرسالة قال والله يعلم إنك لرسوله في أوائل سورة المنافقين، عندما قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله، فأنت في غنى عن شهادة مبنية على الكذب، لأن عندك أعظم شهادة وهي شهادة الله لك بالرسالة والله يعلم إنك لرسوله. نعم.
السؤال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدًا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع
فيجب
تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته، والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله.
نعم. في هذا السؤال لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الدال على الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين لك معنى هذه الشهادة، وقد أتى بهذا المعنى مطولاً مشروحاً، وحاصله ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتابعه عليه أهل العلم كما في كتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. قال: معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أو نحو هذا المعنى، التوسل والوسيلة أو في غيرها من كتبه. وهكذا ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقال شارحاً هذا المعنى لمعنى شهادة أن محمد رسول الله التي تلزم من شهد له بالرسالة، قال: هو التصديق الجازم، معناها التصديق الجازم من صميم القلب صادقاً بذلك، المواطئ لقول اللسان، وهذا في جميع الأقوال الشرعية، فإن الأقوال الشرعية لا تصح من اللسان في معزل عن القلب، لا بد وأن يجتمع القلب واللسان عليهما في القول، عليها في القول، بأن محمدًا عبده ورسوله، لا بد من أن تكون الشهادة بهذا المعنى كما جاء في جملة من الأحاديث: فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فالشهادة له بالعبودية تنفي الغلو فيه، فهي رد على الغلاة، والشهادة له بالرسالة تنفي تكذيبه، فهي رد على المكذبين. وعلى هذا فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فمن أتى بالشهادة على هذا المعنى فقد أتى بها على الوجه الشرعي الذي في كتاب الله وفي سنة رسوله. ثم قال: إلى كافة الناس، إنسهم وجنهم. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلناك للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي يبعث في قومه كما جاء في حديث الشفاعة، وبعثت للناس كما في حديث الخصائص، وبعثت للناس عامة، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، كما قال المصنف رحمه الله في نظمه. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج المنير عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه سراج، ووصفه بأنه نور. قال: فيجب تصديقه، هذا الأمر الأول، وهي أربعة أمور: فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. فتصديقه لا ينفصل عن أحد الأمرين، لا بد من تصديقه في الماضي وتصديقه في المستقبل. تصديقه فيما أخبر به عن الأنبياء والأمم وعن أحوالهم وأخبارهم، تصديقه في جميع الأمور الغيبية، وكذلك تصديقه فيما سيأتي من أشراط الساعة وقيام الساعة والجنة والنار ودخول الناس إلى الجنة والنار إلى ما أشبه ذلك، لا بد من تصديقه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: وفيما أحل من حلال وحرام، أيضا داخل هذا في التصديق، نصدقه على أنه جاءنا من عند الله بالتحليل وبالتحريم. قال: والامتثال والانقياد لما أمر به، وهذا هو الثاني من معنى شهادة أن محمد رسول الله من مقتضياتها: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما آتاكم الرسول فخذوه. قال: والكف والانتهاء عما نهى عنه. وما، وهذا هو الأمر الثالث، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة. قال: واتباع شريعته، وهذا هو الأمر الرابع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وحقيقة ذلك التزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له. هذا كله داخل في معنى شهادة أن محمد رسول الله وفي مقتضياتها. ثم أكد هذا المعنى، وأن طاعته هي طاعة الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومعصيته معصية لله، وقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال: لأنه، اللام هنا للتعليل، لسبب أو بسبب أنه مبلغ عن الله رسالته: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبلغ البلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده من طاعته والاهتداء بهديه والالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم، نزيد زدنا.
السؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شروط في الأولى.
نعم، هذا سؤال مجمل ورد إلى التفصيل المتقدم. يقول: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله التي لا تصح إلا بها صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى وهي شهادة لا إله إلا الله بدونها؟ سؤالا، قال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، إلا بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنهما متلازمان، فلا تصح الشهادة شهادة لا إله إلا الله في معزل عن شهادة أن محمداً رسول الله، ولا يقع أيضاً ولا يتصور أن يشهد عبد بشهادة أن محمداً رسول الله دون أن يشهد بشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية التي تقدم الكلام عليها: العلم واليقين والإخلاص والانقياد والقبول والصدق والمحبة، كما أنها هي شرط في الأولى، يعني كما أنها شرط في الأولى فهي شرط كما أنها شروط في لا إله إلا الله، فإنها شروط أيضا في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بهذا الوحي وبهذا الدين. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في المعارج موضحا هذا الأمر، قال: وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية، وشرط في الثانية. هذا أمر ظاهر ولله الحمد، من أوضح ما يكون. بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.